بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدمات يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
أيها الناس، إن أمر العناد صارف شديد من الصوارف عن دين الله إلى الكفر والإلحاد، من الحق إلى الباطل. إن أمر العناد صارف من الرشد إلى الغي. العناد وأثره في الصرف عن سبيل الرشاد، في الصرف عن سبيل الرشاد، في الصرف عن سبيل الرشاد.
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد
الرحمن
يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة في 17 من شهر ربيع الثاني 1441.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا في هذه الليلة على ما وعدنا به إخواننا السامعين حفظهم الله في مذاكرة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى مخبرا بقوله: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا خبر متحقق، ولا ذكرى أعظم للمؤمن من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهما الهدى والنور. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل أقام حججه وأنزل كتبه وأرسل رسله يبين لعباده، وهذا هو مراد الله عز وجل. قال عز من قائل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، البيان لعباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بين الله عز وجل الرشد من الغي حتى ترك العباد على بينة واضحة. قال سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال الله عز وجل في كتابه مبينا لأمر الرشد كما أخبر بذلك الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فكتاب الله هادي إلى الرشد. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ألا وإن أمر الرشد أمر يطلبه كل عاقل ويتشرف به كل إنسان، ولقد كان يدعيه من ليس من أهله، حتى قال فرعون عليه لعائن الله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الله عز وجل في سورة هود: وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أي رشد في من يجر قومه إلى النار ويقدمهم إلى جهنم؟ ولكن مع هذا كله يدعي الرشد. ولما جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم إلى الله قالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وهم بذلك يعرضون أنهم هم الحلماء وأنهم هم الرشداء، وأن نبي الله هود عليه الصلاة والسلام ليس بحليم ولا رشيد. وهذا شأن كل مبطل، فإذا كان أهل الباطل يدعون الرشاد ويحاولون حصوله، ما ذلك إلا لأن الرشاد هو المعتبر عند كل مكلف. فالرشاد هو الفارق، هو الوازع عن المعاصي والموبقات. يقول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ هذا هو الشاهد من الآية. فهو يخاطبهم بالعقول الرشيدة ويطلب منهم من يسترشد إلى صواب. ولما لم يكونوا كذلك كانوا كلهم سفهاء يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. قال الله عز وجل: بل هم قوم عادون. إن أمر الرشد يعتبر من أعطاه الله عز وجل ذلك يحسن التصرف ويعقل الأمور بقدر ما أعطاه الله عز وجل من الرشد. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالآية فيها شرط أنه لا يدفع إلى اليتيم ماله بمجرد بلوغ الحلم، وأنه لا يدفع إليه ماله إلا أن يعلم رشده. ويظهر أنه يحسن التصرف في ماله، فلو أعطي ماله في حال كونه يسيء التصرف فيه لأتلفه ولأضاعه ولأسرف فيه وبذر فيه، وربما كان في حالة من الحالات فقيرا مدقعا بعد أن آتاه الله خيرا. فكان من حسن الرعاية أن لا يعطى اليتيم ذلك المال إلا بعد أن يعلم حسن تصرفه. فالقرآن يلتمس فيه الرشد، يلتمس الرشد في كتاب الله، وهكذا في الإيمان بالله عز وجل والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن أمر الرشد أمر عظيم، التماسه ينبغي الحث في ذلك وبذل الوسع بدعاء الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم طلبوا الرشد من الله. أيها المسلم احرص على الرشد واطلبه من ربك سبحانه وتعالى، واحرص على تلقيه من أهله وممن يدل عليه ويرشد إليه. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أخبره ربه أن عبدا له بمجمع البحرين أعلم منه، عنده علم ما ليس عند موسى، فضرب مجمع البحرين. قال الله عز وجل: فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رحل مسافات طويلة، كل ذلك ابتغاء الرشد والتماسا لمجالسة أهله. فإنما يلتمس الرشد عند ذويه، إنما يلتمس الرشد عند من يبذله، يكتسبه ويبذله. ألا وإن لهذا الأمر العظيم صوارف. أمر الرشد الذي سمعتم فضله وأدلته وزينته في القلوب، كما يقول الله سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن كان راشدا زان الإيمان في قلبه، من كان راشدا أبغض المعاصي، من كان راشدا أحب طاعة الله، من كان راشدا سعى في تحقيق الإيمان وتقويته. كل هذا من فضل الرشد الذي له صوارف كثيرة عن العباد، ومن أعظم تلك الصوارف العناد. لهذا اخترنا أن تكون مذاكرتنا في هذه الليلة الطيبة حول هذا الموضوع المهم تحت عنوان العناد وأثره في الصرف عن سبيل الرشاد. وأدلة ذلك كثيرة، ولكن أصول ذلك تجمل في أدلة مع التنويه إلى غيرها. أيها الناس، إن أمر العناد صارف شديد من الصوارف عن دين الله إلى الكفر والإلحاد إن أمر العناد صارف من الحق إلى الباطل، إن أمر العناد صارف من الرشد إلى الغي، إن أمر العناد هلكت به أمة لا يحصون كثرة، هلك به الشيطان ومن سار على طريق الشيطان. الشيطان أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أمره أن يسجد لآدم، وأمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحمله العناد على محادة الله سبحانه وتعالى وعلى الكفر بالله عز وجل. العناد يصرف العبد من الحق إلى الباطل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا آية، كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لما تغافلوا عن دين الله وعاندوا آيات الله صرفوا صرفا شديدا، وقابلوا دين الله بالعتو والاستكبار. أمر العناد يصرف من الحق إلى الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا دليل أنهم كانوا يعرفون الحق ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قائلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإنما كتموا ذلك عنادا وألبسوا الحق بالباطل عنادا. ومعلوم قصة اليهود حين كانوا يستفتحون على المؤمنين المشركين، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. دلت هذه الآية أن اليهود ما تركوا الحق عن جهل بأنه حق، لأنهم كانوا إذا اختلفوا مع المشركين يقولون: سيخرج نبي منا نقاتلكم نحن وإياه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب قام في قلوبهم العناد فتركوا دين رب العباد وأقبلوا على السوء والفساد والكفر والإلحاد. ومعلوم ما حصل اليهود من لعن في كتاب الله عز وجل: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا، عاندوا المرسلين وأعرضوا عن رب العالمين، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ومعلوم مسخهم، مسخهم الله سبحانه بسبب العناد. الله عز وجل أمرهم أن يصطادوا يوما غير يوم السبت، أباح لهم ذلك، فقام في ضميرهم العناد إلى أنه لا يكون الصيد إلا في يوم السبت. قال الله عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا ما بين يديهم وخلفهم وعظة للمتقين. الآية الأخرى نكل الله سبحانه وتعالى بهم. وعند أن تستعرض إنكارهم للقرآن وجحودهم له تتعجب جدا مما يصنع العناد بأهله، لا لمجرد جهل ولكن لمجرد مقاومة الحق. وأكثر أهل النار من هذا الصنف. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكن أكثرهم للحق كارهون، أي معاندون له، لا على أنهم يجهلونه. فتأمل قول الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله عز وجل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هؤلاء يهود وأحبار يهود يقول: ما أنزل الله على بشر من شيء. فحاجهم الله عز وجل على عنادهم ذلك: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا تجعلونه قراصنة، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم. فالله عز وجل أخبر أنهم إنما تركوا ذلك عنادا. ونظير ذلك قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ففرعون لم يكن يدعي الربوبية عن جهل بأنه هو الله، ولكن عاند وطغى واستكبر. نعم، هذا الجحود معناه ترك الحق والإعراض عنه عن علم بأنه حق، فلما كان ذلك سمي عنادا. فادعى الربوبية واستيقن في نفسه أنه ليس برب، ولما كان الأمر كذلك حين أن غط في البحر قال: الآن. قال الله سبحانه وتعالى عنه: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا شأن المعاندين. احذروا عباد الله التشبه بهم في ذلك، فإن أمر العناد أهلك أمما. لا سبيل إلى إقناع المعاند. يقول الله سبحانه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. انظر على شدة كتاب يلمسونه بأيديهم ويقرؤونه ويفهمونه لأنه بلغة العرب، ومع ذلك يقابلون هذه الحقائق بأنها سحر مبين. العناد يعمي ويصم. عطلوا حواسهم، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة العقول والأفهام، عطلوها مقابل العناد للمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وتأمل قول الله سبحانه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. المحسوسات، الأصل في المحسوسات أنها ما تنكر، وهذا شيء محسوس ملموس، ولكن لما تراكم على قلوبهم العناد جعلهم يعطلون جوارحهم على حساب مضادة أهل الحق. لا سبيل إلى إقناع المعاند. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي عليهم يقول سحاب مركوم. العذاب عليهم نازل وهم يعاندون الحقائق الواضحة ويموهون على الناس أنه عبارة عن سحاب. وهكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن إنكارهم للمحسوسات. قال: حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الله أعطاهم جوارح سمعا وأبصارا وأفئدة. قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من عليهم بجوارح يدركون بها ويسمعون ويعقلون، فعطلوها على حساب المعاندة للحق حتى صاروا كالأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وحتى انتفت عنهم تلك الجوارح بأنهم لم يستعملوها في طاعة الله ولم ينتفعوا بها، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عطلوها. وأخبر الله أنه مكنهم من هذه الجوارح كما مكن من بعدهم، ولما لم يستعملوها في طاعة الله عنادا للحقائق عطلوها ولم يستفيدوا منها. قال عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الجحود هو إنكار المعلومات الواضحة، فلما عاندوا الحقائق لم ينتفعوا من هذه الجوارح ومن هذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. مهما تأتي المعاند ببرهان وحجة ايأس أنك تقنعه. وتأمل قول الله عز وجل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات بينات فاستكبروا. آيات مفصلة فاستكبروا، ما زالوا مع عنادهم حتى مع هذه الآيات الواضحة. ونبي الله موسى قال الله عز وجل عنه: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال الله: بينات، أي واضحات جليات. ومع هذا الوضوح كله الذي أخبر الله عز وجل وهو أصدق القائلين أنها بينات، قابلها فرعون بالعناد والجحود والمحادة والإنكار. إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. العناد يجعل الإنسان يتعامى عن الحقائق. تأمل قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. يقابلون كل ذلك بالإعراض وبالتمويه، هذا سحر هذا شعر، وهم يحسبون وهم يعتقدون أن ذلك ليس كما يقولون ولكنه العناد والمحادة. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أتاه أبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مغموما لذلك، إذا أخبر الناس ربما كذبوه، فقال: ما لك، أحدث شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بالليلة إلى مكة، أسري بالبارحة إلى مكة إلى البيت المقدس. ثم قال: أخبر قومك، تخبر قومك بذلك؟ قال: نعم. فنادى فرحا مستبشرا أن هذا عبارة عن شيء يكذبون فيه. ولما اجتمعوا وأخبرهم وجعل يصف لهم قافلتهم، وقال بعضهم ممن رأى بيت المقدس: صف لنا بيت المقدس، فوصفه وهو ينظر إليه. قالوا: أما الوصف حق. بعد هذا هل آمنوا؟ قاموا وانصرفوا. وهكذا يفعل المعاندون، لا تطمع في أنك تقنعه حتى لو نزلت الملائكة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أمر خطير يا أيها الناس، معشر المسلمين، أمر خطير. احذروا العناد للحق والعناد للدين، لدين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أفسد أمما وأهلكهم. ولو تدبرت القرآن عرفت أن كل أمة كان سبب هلكتها نصيب من ذلك، لهم نصيب من العناد وتقليب للحقائق، حتى إنك ترى شدة عناد قوم نوح. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وأخبر الله عز وجل عن شعيب أنه قال قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول. إيش عطلوا الآن؟ عطلوا أفهامهم. الله يخبر أنه ما يرسل نبي إلا بلسان قومه، ولكن لما كان العناد هو المسيطر عليهم أفهامهم عطلوها واستعملوها في مضادة الحق. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. عطلوا الحقائق والمفهومات ولجأوا إلى العضلات والمضاربات، ورجأوا إلى ماذا؟ برز القوة، أنك ضعيف فينا وما إلى ذلك. ولكن الحق له صولته والحق له نصرته. أيها الناس، إن مطالب المعاندين لا تنتهي إلى حد، وهكذا أيضا أمر المعاندين من حيث مضادة الحقائق أمر عجيب جدا. انظر إلى ما وصف الله سبحانه وتعالى حالهم فيه، وأنهم يطالبون حتى يسلموا وحتى يؤمنوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يريدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بربه عز وجل، هذا ليس في طوقه. قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فمن عنادهم أننا لا نؤمن لك حتى تأتي بالله وتأتي بملائكة الله. والله لو جاء بملائكة الله ولو أتتهم الملائكة ما آمنوا، كما قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فلا سبيل إلى إقناع المعاند وإلى هدايته إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إن من عاند تشبه بالكافرين وارتكس في كل بلاء مهين. يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن مطالبهم ومعاندتهم أنها أشياء يستنكف الإنسان عن أن يذكرها لولا أن القرآن نزل بها وبينها. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وقد تمر معنا من الأدلة أنهم لا يؤمنون حتى بالمحسوسات، حتى لو نزلت آيات عليهم أو فتحت لهم السماء أو لمسوه في قرطاس، كل ذلك لا يقنعهم، ولكنهم يتطورون من مرحلة إلى مرحلة ومن ترم إلى ترم ومن حال إلى حال. كلما فشلوا من جانب لجأوا إلى آخر. من شدة عناد من مضى من الأمم أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام راودهم على أمر يسير لا مشقة له عليهم فيه، ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ادخلوا الباب سجدا أي اعبدوا الله عز وجل واتركوا هذه الذنوب تغفر لكم خطاياكم. فعاندوا ذلك كله واستثقلوه واستكبروه ودخلوا يزحفون على أشتاههم مستهزئين مستهترين ويقولون حبة في شعره حبة في شعره، شأن السفهاء. هكذا ترى مطالب السفهاء واعتراضاتهم لا نهاية لها معشر المسلمين. نحن نذكر هذا لأن العناد تفشى، ولأن العناد قد لا يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، وهو مسلك هلكت به أمم. كان الواجب أن نتذاكر ما نخشى هلكته على أنفسنا. المعاندون أمر الله عز وجل باستقبال بيت المقدس برغبة النبي صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، حقق الله له أمنيته، كان يحب أن يتجه البيت الحرام. مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس وهو يطمع أن يجعل الله عز وجل له هذه القبلة، فالله أعطاه أمنيته ونعمة القبلة. إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن الآيات. وكم في فضائل مكة من القرآن ومن السنة، ومع ذلك لما توجه بهم إلى بيت المقدس انقسم المعاندون ثلاث أقسام. فطائفة منهم قالوا إنه قد اتجه إلى قبلتنا وعما قريب يرجع إلى ديننا، هؤلاء معاند المشركين. وطائفة منهم قالوا ترك قبلة الأنبياء فقد ترك دينهم، هؤلاء اليهود. وطائفة أشد نكاية وهم المنافقون، قالوا هذا الرجل لا يدري إلى أين اتجه، سماهم الله جميعا سفهاء. فقال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، ثم بين خيرة هذه الأمة وأن قبلتهم خير قبلة وأنهم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من شدة عناد الكفار أنك ترى المعاند ربما حاول إهلاك نفسه ولا يتحقق أمر ذلك الذي عانده، هذا غاية في المعاندة. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كان يسعهم أنهم يدعون الله عز وجل الهداية ويعيشون في خير ونعمة، ولكنهم لشدة العناد استفتحوا على نفسهم بالهلاك. وقالوا أيضا كما وصف الله عز وجل وأخبر الله عز وجل، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عذابنا، قطنا أي هلاكنا وعذابنا قبل يوم الحساب. كل ذلك استكبارا، وهم يطلبون تعجيل العذاب إذا تحقق ما جاء به من خالفهم. قال الله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا كان الأمر لا سبيل إلى المعاند فإن السبيل في التصرف معه والسلوك معه هو ما أبانه الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها النبي اتق الله، قال الله عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين دع أذاهم. هذا هو السبيل، وبشر المؤمن بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال أهل التفسير أي اعرض عنهم لا يضرك أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. المعاند ما دام لا سبيل إلى إقناعه اصبر على أذاه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا. ونظير ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بما آمنتم به بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فقل إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. سيكفيكهم الله. الشاهد من ذلك أنه الإعراض عنهم، ونموذج عظيم قد وصفه الله سبحانه وتعالى بأخذ طريق الحق والبعد عن الباطل والإعراض عن المعاندين حفاظا على الوقت وحفاظا على العمر وحفاظا على الدين وحفاظا على الهداية وحفاظا على القلوب. فاستقم، قال الله عز وجل فلذلك فادع واستقم كما أمرت، واستقم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، هذه آية واحدة اشتملت على 15 أحكام كل حكم مستقل بنفسه. نعم، فلذلك فادعوا، أي لما تقدم ذكره مما شرعه الله له للأمم الماضية والأنبياء الماضين، واستقم كما أمرت، أنت مأمور بالاستقامة كما أمرك الله سبحانه وتعالى، ولا تتبع أهواءهم، أنت محذر من أن تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله رب الجميع، فإنه هو الحكم وإليه الحكم، وما ربك بظلام العبيد وما الله بغافل عما يعملون. هكذا يخبر الله سبحانه، مهما كان عناد المعاند فذرهم وما يفترون، فالله به بصير وبه خبير، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 أحكام في آية واحدة مثل آية الكرسي، اشتملت 10 أحكام كل حكم مستقل بذاته، أي ينبني عليه مسائل أخرى. فهذه الآية مما حث الله سبحانه وتعالى نبيه على أنه يستقيم وأنه يقول لا حجة بيننا وبينكم. هذه الآية من أوائل القرآن قبل أن ينزل الأمر بالسيف، لكن إذا كان لا سبيل إلى إقناع المخالف فإنك تجنح إلى طاعة الله سبحانه وإلى عبادة الله عز وجل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو الحل وهذا هو المخرج لك من الفتنة أيها المسلم مع بيان الحق، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أتترك الحق ثم تجنح إلى عناد المعاندين ومشادة المشادين وضياع المضيعين وفراغ المتفرغين لهذا الشأن وللألاعيب جنود إبليس أجمعين؟ لا داعي لذلك، ولكن العبادة في الهارج كهجرة إلي، سواء كان يعني تلك العبادة سواء كانت تلك العبادة في حالة فتن ومخاصمات أو كانت تلك العبادة في حالة حروب ودماء ومقاتلات، فكلها تطلق على أنها هرج واختلافات. نعم، إن أمر المعاند عباد الله يعرض نفسه ذلك المعاند إلى الخيبة، فكل معاند للحق يعرض نفسه للخيبة عاجلا أو آجلا أو في كليهما، بنص كلام الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان. هذا في شأن الكافرين، والمؤمنون محذرون من اتباع المشركين والكافرين في المعاندات للحقائق الجلية والبينات العلمية، محذرون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآيات أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. الشاهد أنه لا يجوز مجاراة أهل العناد الذين وصفهم الله بتقليب الحقائق ومعاندة البينات الواضحات الجلية. نعم، وأمر العناد صاحبه يعتبر من حصب جهنم، وهو نصيب جهنم، بنص قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ما لنا صبر على عذاب الله، ولا والله يرتضي ذلك مسلم ومؤمن لنفسه، ولكن يريد السلامة بالرشد والهداية في دين الله عز وجل وفي الإسلام. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فليحذر امرؤ على نفسه من معاندة الحق، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق يقول وكلت بكل جبار عنيد، وبالمصورين، وبمن دعا مع الله إلها آخر. هذا شأن العناد وشأن أصحابه وشأن أضراره وآفاته، الذي من سلمه فقد سلم شرا كثيرا، ومن هدي إلى الإرشاد إلى الرشاد والاستقامة فقد وفر على نفسه وعلى المسلمين. ونماذج ذلك كثيرة، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على هذا المعنى، دعوة جميع المرسلين. ولكن كما بينا ذلك في أول الكلام أن المقصود إشارات إلى أصول هذه المسائل وأوائلها، وإلا فإن المسألة مطولة جدا في أمرهم وأمرهم يطول ذكره. والذي نتواصى به بعد هذا كله أنه أوصانا ربنا سبحانه وتعالى بالاستقامة على دينه كما أمر الله، فاستقم كما أمرت ومن تعب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.
هذا سائل يقول إذا طهرت المرأة من الحيض وقت صلاة المغرب فهل عليها تصلي العصر ثم المغرب؟
لا، ليس عليها أن تصلي العصر لأن وقته قد فات، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعصر لا تجمع مع المغرب، وإنما تجمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، فهذا لا يصح هذا الجمع، وهي معذورة في ذلك وليست عاصية، وذهب الوقت وهي في عذر من الأعذار، ليس عليها من ذلك وزر، بل إنها إن كانت ممتثلة لأمر الله عز وجل في ذلك محتسبة ذلك تؤجر. قال الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فأتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن، كنا نؤمر بقضاء عائشة، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل أو سائلة تقول إذا نزل قدر الحيض أو سار مغلوب بالدم فهل تصلي المرأة أم تحصيبه من الحيض؟
إذا كانت قبل الحيض وكان معلوما أن لها عادة معتبرة ولم يكن في وقته، وهي عبارة عن أوساخ وليست عبارة عن دم تعرف به الحيض، فإنها تبقى على طهرها حتى يأتي الحيض الذي يعرف وصفه بما دلت عليه الأدلة. أما هذا الذي ذكر فيدل على أنه ليس منه.
أحسن الله إليكم. وهذا قائل يقول رجل يعمل سائق نار فهل يجوز له أن يتعامل مع تاجر الدجاج المثلث
الدجاج المثلج؟ إن كان دجاجا مثلجا هذا مجمل، فمن المثلج ما هو حلال ومنه ما ليس بحلال، فالمثلج من البلاد الإسلامية المصدرة بالإسلامية لا بأس أن يتعامل معه بلا حرج. وأما الدجاج الذي من بلاد الكفار كفرنسا وكذلك أيضا البرازيل ونحوها، فإن مثل هذا لا يجوز التعاون فيه ولا ترويجه بين المسلمين، لأنه محرم ذبح على غير الطريقة الإسلامية، وعلى ذلك أدلته وبراهينه الكثيرة. والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إثم العدوان.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول رجل أوقف أرخى أوقف آخر أرضا لبناء المسجد، يعني ربنا أي الثاني النقص في هذه الأرضية التي أعطتها وكلا أرضيتين في بلدة واحدة، فهل يجوز أن تظن الأرض الأولى كنقص لصالح النقص لأنها قريبة منه بحوالي 50 متر أو تزيد قليلا؟
هذا الوقف الذي إن بني مسجدان في مكان واحد والكل مسجد سنة لا يصلح، لأنه سيصير فيه تفريق للمؤمنين ولو من جانب من بعض الجوانب، ولما كان الأمر كذلك فله أن يوقفها مسجدا، يعني ماذا في صالح المسجد الذي بني وسبقه بالبناء ذلك الذي أوقف قبله، نعم فله أن يوقفها في صالحه، وأجره إن شاء الله ماضي عند الله، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وله أن يجعلها مقبرة، وله أن يجعلها في وقف آخر بحيث أنه يراها أنها ستعطل أو لا يكون نفعها كالمقصود الذي كان يعنيه فيجعلها في مكان أنفع. وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستخرج كنز الكعبة ويجعله في سبيل الله لما هو أنفع.
أحسن الله إليكم. وهذا ما يقول إذا كان قسم لا ينقض لا ينقض من سبيل قده وإنما من لبن الذر أو الغنم،
ما دام في سن صغيرة وماذا ولا يأكل الطعام وإنما يشرب من هذا من أول ولادته فإنما يغسل إذا أكل الطعام أو كان غالب قوته ما يقتات، يعني سواء الخبز أو كان من نحوه، أما مجرد ما يشربه من لبن الأم أو من ألبان بعض المواشي كالغنم والبقر أو الحليب النيدو أو ما كان من ذلك مما تعود عليه مما تعود عليه المتأخرون من إرضاع أولادهم منه من أنواع الحليبات، هذا لا يغسل ولا يزال ينضح حتى يأكل الطعام على ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الغلام، أما في الجارية فتغسل. نعم أحسن
الله إليكم. وهذا الناس يسأل عن حكم إقامة الصلاة بالنسبة للمنفرد.
نعم يقيم الصلاة وليس شرطا في صحة الصلاة، الصلاة تصح بغير أذان ولا إقامة، ولكن الأذان والإقامة واجبان مستقلان، إذا سمعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في باديته فليؤذن وليرفع صوته بالنداء، وقال بين كل أذانين صلاة، والأذان الثاني هو الإقامة. نعم ولما كان الأمر كذلك فليؤذن وليقم، المنفرد يؤذن لنفسه وليقم، هذا إذا كان من رجال، أما المرأة فالجمهور أنها لا تؤذن ولا تقيم، وإن أذنت بما يسمع نفسها فقط وأقامت لا ينكر عليها، قال ابن عمر أنا أنهاهن عن ذكر الله، إنما لا يجوز لها أن ترفع صوتها بأذان ولا بإقامة.
أحسن الله إليكم. وهذا النائب يقول ما حكم من يقول إن تعدد الجماعات الإسلامية
هذا قول لا برهان له به، الله يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال هذه أمتكم، وقال الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم ما كانوا يعملون، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة أمة واحدة أهل السنة، أهل سنة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكهم إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا قول غير صحيح ترده الأدلة ومنها ما ذكرنا، قول باطل.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل تفهم الجماعة على الذي يأكل الثوم؟
هل يحضر الجماعة؟ نعم يحضر الجماعة إذا استعمل ما يزيل تلك الرائحة، ولا يجوز له أن يحتال على تفويت الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا لا يكون إلا في أمر واجب، فصلاة الجماعة واجبة لم يكن تحريق البيوت في أمر مجرد مستحب، الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وصلاة الجماعة مع ما فيها من الفضل أيضا واجبة، لما كان الأمر كذلك لا يحتال الإنسان على تفويت الجماعة، فإذا كان مريضا واستعمل دواء حان وقت الصلاة ولا يزال ذلك الريح فيه كان له عذر أن لا يدخل المسجد وهو قد أكل ثوم البصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب المسجدنا. هذا ومن باب الفائدة، فإن أكل البقدونس بعد الثوم، أكل البقدونس بعد الثوم يزيل رائحته أكثر من إزالة العسل أو التمر أو نحو ذلك مما يؤكل بعد الثوم. هذا مجرب وقد ذكره بعض الكاتبين. وما دام الأمر كذلك ممكن يستعمل له من هذا الشيء ويذهب يصلي وقد زال ذلك، يعني يكرر استعماله ثم يذهب يصلي مع الجماعة فيجمع بين التداوي ويجمع بين صلاة الجماعة. هذا هو.
أحسن الله إليكم. وهذا دائما يقول ما قال الحديث الوارد في آية الكرسي أن لها لسان وشفتين
سبحان تحت العرش؟
آية الكرسي
لها لسان وشفتين لها لسان تقدي ثانية تحت العرش؟ إذا كان كذلك فالمعلوم أن الوارد في فضل آية الكرسي هو أنها تقرأ دبر كل صلاة، أما هذا ففيه كلام.
آية الكرسي. هذا صاحب يقول هل يجوز تغيير مكان الوقت أحدا أو قص شيئا لمسجد وغيرت الوقت لمسجد آخر؟
أعيد السؤال.
تغيير مكان الوقف، تقدم الكلام على ما يتعلق بالوقف، إشارة إلى ما جاء في حديث لولا أن قومك حديث عهد بجاهلين لقطت الكعبة ولجعلت كنزها في سبيل الله، إن كان هذا هو المقصود وإلا فيوضح السؤال أكثر لأننا بعضه تقطع علينا. وأظن هذا آخر سؤال لأن الوقت قد ذهب.
فضيلة الشيخ وليس هم أطلب أحد في مراجب أهل السنة وماذا لم يكن في ذلك
إن كان والداك ومن تعول في حاجة ماسة للنفقة فلا يجوز إضاعة والديك وتركهما بغير سعي عليهما وبالوالدين إحسانا ووصين الإنسان بوالديه وحسنا. فالله قد أوصى بالوالدين في كتابه ووصية الله يجب أن تنفذ. نعم ففيهما فجاهد. وإن كان الوالدان لمزيد الاستكثار من الدنيا أو لعدم الرغبة في طلب العلم فيطلب العلم وعندهم من يكفيهم ولا غضب في ذلك ولا حرج. وهذا القول أنه يريد أن يعمل ويوفر بعض المال لنفقة والديه وبعض المال لطلب العلم، إن تيسر له أن يطلب العلم في بلده والحال هذا فنعم ماذا، وإن لم يتيسر له من يعلمه فيقبل على حفظ القرآن ويقبل على سماع ما ينفعه من المسموعات الطيبة غير المسموعات الباطلة أو الحزبية أو غير ذلك، ويقبل على ما يراه أنه يسهل عليه وعسى الله أن يسر له من فضله، عسى الله أن يعينه لأنه في طاعة. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة التي قد كتبت فيها بعض الرسائل. أعد كله آخر سؤال. إن كان يسعهم أن يجعلوا لهم جامعا واحدا ويؤذن فيه إذا نودي للصلاة من مسجد يجاب، إنما بنيت المساجد لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال الآية. وإن كان المسافات متسعة كل جهة في جانب لا يسعه ذلك بحيث أن هذا في عمله وهو بعيد وذاك في عمله وهو بعيد الآخر وكل صلى جماعة في المسجد الذي أذن فيه بقربه، فإن هذا قد كان في الزمن القديم مساجد في بني سلمة ومساجد عند الأنصار ومساجد مسجد قباء ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرى لا تزال كذلك والأماكن لا تزال كذلك. أما الشركة إذا كانت في إطار واحد فيجب أن يصلوا جماعة في مكان واحد ولا يجوز أن يتفرقوا وأن يصلي كل على حدة جماعتان أو ثلاث جماعات أو أكثر من ذلك متفرقة في آن واحد، هذا منهي عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.